أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم فسهل لنا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا أيها الأحبة الكرام أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي وردت إلينا على صفحة القناة السائلة تقول زوجي توفي من شهرين نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وموتانا وموت المسلمين وتقول معي ثلاث بنات ومعي لهم فلوس تركها لهم والدهم وأنا أخاف من ضياعها أو وضعها في البيت خشية الضياع فهل لي أن أضعهم في البنك من غير فوائد وليه من غير فوائد يا بنتي ما احنا نحطهم في بنك إسلامي وننتفع بالأرباح والفوائد ولو حطناهم قدرا أو جدلا في بنك غير إسلامي فلا تضعيهم حسابا جاريا إنما حطيهم وخذي الفوائد وأنفقي هذه الفوائد على الفقراء والمساكين فهم أولى بها من البنك وغيره والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد السائل يقول في واحد من الناس معه عقود عمل في أماكن مختلفة يعني عقود عمل في الخارج عقود عمل في شركات متعددة وهو طبعا يعطي عقد العمل في مقابل مادي فهل حرام علي لو أخذت منه عقد عمل بالفلوس لا طبعا مش حرام ليه لأنه الرجل هذه وظيفته يبدو أنه هو معاه وكالة من هذه الشركات أو بأي طريق فإذا كان عقد العمل عشان أشتغل في المكان الفلاني بألف وأنا هدفع ألف خلاص ادفع لا بأس بهذا وليست هذه من الرشوة في شيء لأن الرشوة أن تدفع للمسؤول اللي هيشغلك اللي هو صاحب الشركة أو المسؤول الإداري في الشركة نفسها فإحنا كده أخونا ده زي مكاتب العمل مكاتب التشغيل العمالة بنروح مكتب تشغيل العمالة بيجيب العقد في الكويت بيجيب العقد في شركة بترول بيجيب العقد في الخارج وبياخد مقابل فلا شيء في هذا إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد السائل يقول مريض فشل كلوي نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه وجميع مرضانا ومرضى المسلمين ويحتاج لكلية سليمة هل يجوز لشخص أن يتبرع له؟ والله موضوع التبرع بالأعضاء أفتت فيه يعني ده ليس مرده إلى الفقه الفردي يعني لشخص يعني يفتي، إنما هذا مرده للمجامع الفقهية المعاصرة. ولله الحمد بعد بحث طويل عشرات السنين أفتت المجامع المعاصرة كمجمع البحوث ودار الإفتاء المصرية واللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وغيرها وغيرها، أفتوا بأنه يجوز التبرع بالأعضاء لكن بضوابط وشروط. أولا أن يكون محض هبة لا بيع ولا استثمار فيه. الأمر الثاني ألا أن يكون من عضو مزدوج، التبرع يكون بأحد الأعضاء المزدوجة مش العضو الفردي. عندنا لسان واحد لا يجوز التبرع باللسان، عندنا قلب واحد لا يجوز التبرع بالقلب إن يعني إن كان، عندنا مثلا أعضاء أخرى فيها ازدواجية، عندنا الكبد فيه فصوص، يجوز؟ نعم يجوز. فالتبرع يكون في الأعضاء المزدوجة وليس الأعضاء الفردية في البدن. الشرط الثالث أن يكون هذا التبرع لا مضرة فيه على المتبرع أصلا. ليه؟ لأنه يريد أن ينفع غيره، هل ينفع غيره بمضرة نفسه؟ الجواب لا. الشرط الرابع أن يكون العضو المنتقل المتبرع به إلى المريض، المريض نفسه سينتفع به، يعني بعد إجراء التحاليل والفحوصات والأشعات اللازمة من المتبرع والمتبرع له، بيتأكد الأطباء أنه أيوة المريض ده حينتفع بالعضو اللي هو هيتبرع به من الشخص الفلاني. هذه أربع ضوابط وشروط وضعتها المجامع الفقهية المعاصرة لمسألة التبرع بالأعضاء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا تقول ما الحكم في الرسم بالحناء، مع أنه أو مع العلم أنه يظل في اليد فترات طويلة. الحناء مباحة للنساء، مباحة كونها تبقى فترات طويلة هذا لا يضر، لكن إذا خرجت المرأة بالحناء في يدها فلابد أن تستر يدها، أن تلبس الجواند عشان هي ماشية وينظر إليها ويطلع عليها الأجانب من الرجال. إنما هل ده له مشكلة مع الوضوء؟ لا، لا إشكال للحناء مع الوضوء، لأنه الحناء لا جرم لها، يعني ما بتعملش طبقة عازلة على اليد أو على البشرة ولا تؤثر على سد مسام البشرة في شيء. إذن الحناء يجوز؟ أيوة طبعا جائزة. يقول ما الصحيح إذا كنت أصلي منفردا، هل أقرأ بصوت مسموع ولا أسر بالقراءة سواء كانت صلاة سرية أو جهرية؟ يا راجل يا طيب، أنت أجبت بنفسك. إذا كانت الصلاة جهرية جاز لك أن تسمع نفسك في القراءة ولو كنت وحدك، أما إذا كانت الصلاة سرية فالواجب عليك أن تقرأ في السر، مع العلم أنه كثيرا من أهل العلم يقولون الجهر والإصرار في الصلوات ليس واجبا إنما هو من السنن، من سنن الصلوات. يعني لو الإنسان جهر في موضع السر لا يضر، ولو أسر في موضع الجهر أيضا لا يضر. ليه؟ لأن الجهر والإصرار هذا من السنة وليس واجبا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. واحدة من صديقاتها تسأل، والدتها كانت في الحج والبنت طلبت منها أن تجلب لها بعضا من الحصى من الأراضي يعني السعودية، تقول ليس تبركا بالحصى ولكن تشوقا إلى المكان كذكرى، وهذا منذ أكثر من 20 سنة وهي ما زالت محتفظة بهذا الحصى، لكنها من داخلها تخاف أن يكون هناك حرمة من خروج الحصى من بلد إلى بلد، فهل ده حرام؟ وإذا كان فكيف أن تتصرف فيه؟ ولا شك مسألة جلب الحصى ده من عادات البعيدة عن السنة، أو إن شئت فقول من العادات الجاهلية. ليه؟ لأنه مجرد جلبها وشلها من بلد لبلد ده يعني ينبئ أن هناك في القلب والنفس شيء بخصوصها. ما هو الشوق ده ايه؟ الشوق والذكرى ده نوع من التعظيم، وده حصل لا يضر ولا ينفع. سيدنا عمر بن الخطاب مش بيتكلم على الحصى اللي هنجيبه من مزدلفة ولا من أرض منى ولا من عرفات، ده بيتكلم على الحجر الأسود أشرف حجر على وجه الأرض. ومع ذلك لما أتى في حج أو عمرة وقبله قال إني أعلم أنك حجر، بيخاطب الحجر بل بيخاطب الأمة طبعا رضي الله عنه، قال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فاللي انت عملتيه يا بنتي غلط، وتجاوب والدتك معاك أيضا غلط، طب نعمل إيه؟ ولا شيء، حطيهم على السطوح، تخلصي منهم حطيهم على السطوح، لا شيء، ارمي بهم في أي أرض، هذا يعني لا عليك فيه شيء إن شاء الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يسأل عن سجدة التلاوة وسجدة الشكر، هل تصح في أوقات الكراهة، أوقات الكراهة بتاعت الصلوات ما بعد صلاة الصبح إلى الإشراق وما بعد صلاة العصر إلى الغروب، هذه أوقات الكراهة، وحين تكون الشمس في كبد السماء وقت الاستواء بالتمام والكمال، عشان كده الظهر بعد الاستواء. الخلاصة، هل سجدة التلاوة أو سجدة الشكر تجوز في وقت الكراهة؟ والله مذهب جمهور الفقهاء أنها لا تجوز، لكن الشافعي عليه رحمة الله على طريقته في مشروعية النوافل ذوات السبب أدخل سجدة الشكر لأن لها سبب، وأدخل سجدة التلاوة لأن لها سبب أيضا مشروع، فأدخلها ضمن التطوع المسبب الذي يجوز حتى في وقت الكراهة. وقول الشافعي قول معتبر في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا السائلة تقول فلانة من الناس جابت لها هدية تقريبا ب700 جنيه، وجه وقت معين مطلوب انه الاخرى ترد هذه الهدية، تقريبا بتسأل في قصة النقوط وغيره يعني، فالاخرى جابت هدية ب200 وليس ب700، وهي عندها القدرة على انها تجيب ب1000، هي بتسأل هل لابد ان ترد نفس القيمة، وهل رد الهدية اصلا واجب؟ طيب نبدأ بالجزء الثاني، لا، رد الهدية ليس واجبا، إنما رد الهدية مستحب. ليه مستحب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه الأثر قال تهادوا تحابوا، فندبنا إلى أن نتهادى لأجل أن نتحاب في الله عز وجل. إذن رد الهدية شيء مستحب وليس شيئا واجبا. طيب صحبتها أهدت ب700 ودي هتهدي ب200 مع قدرتي على أنها تهدي ب700 وأكثر من كده، طيب ما هو يكره لك ذلك، يعني يكره لك أنك ترد الهدية وأنت لديك القدرة على أن ترد بأكثر مما جلبت إليك صاحبتك، على الأقل حتى لا يكون بينكما نوع من المن والمعايرة في يوم من الأيام، يعني تيجي في يوم من الأيام لسبب أو اختلاف بينكما وتقول لك يا اللي رديت الهدية ب200 وأنا جايبها لك ب700 مثلا، والمن موجود عند بعض الناس إلا يعني من رحم الله تبارك وتعالى، فأنت في غنى عن هذا المن فيما بعد، فما دام عندك قدرة على أن تردي الهدية بمثلها يبقى ده أفضل. إنما لو كان هو ده المستطاع إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال أو السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت وضعت فلوسها في بنك مش إسلامي وتأخذ أرباح كل سنة وتخرجها جميعا للفقراء والمساكين، فقالت لها الصديقات والصاحبات يمكنك أن تنتفعي بها في إصلاح الأشياء المتعطلة في بيتك، زي المية، زي مش عارف الشيء اللي فسد اللي خرب اللي 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 كده. فماذا تفعل؟ لا والله ما تفعلين خير لك مما ينصحونك به. افترضي جدلا هندفع بها فاتورة المية، ما هالمية دي احنا استعملناها شربناها. افرضي جدلا هندفع فيها منها ايجار البيت، ما هو ايجار البيت احنا منتفعين به، هو الذي يؤوينا ونسكن فيه. طب هندفع الكهرباء، تم الكهرباء دي التي نستضيء بها، وفي بعض الاحيان بنستخدمها في التلاجة والديب فريزر والغسالة وغيره وغيره وغيره، ما دي كلها استعمالاتنا في البيوت، فيها اطعمة، فيها اشربة، فيها غيره. إذن الأولى لك والأبرأ لذمتك والأحوط لدينك إنك تضعيها في الفقراء والمساكين، ولك بذلك أجر. أجر الصدقة؟ لا، إنما أجر التخلص من المال الحرام، أو أجر التخلص من المال المشتبه فيه. يعني هو الإنسان، أو كما يقول علماء الأصول، فاعل الواجب مثاب، طب وفعل الحرام معاقب، طيب وتارك الحرام؟ بعض أهل العلم يقولون تارك الحرام كفاعل الواجب، ده يثاب على واجبه وده يثاب لتركه الشيء المحرم، وإحنا أصلا مأمورين بتركه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: هل يجوز لي أن آكل من نذر نذرته؟ والله يا أخي الكريم، أنت ونيتك، لو أنت نيتك عينت النذر كله لله، يبقى لا يجوز لك أن تأكل، أن تأخذ منه فتلة ولا أن تنتفع منه بشعرة، لو أنت عينت النذر كله لله سبحانه وتعالى. ما ده عايز فقه بقى الراجل اللي بينذر. لكن لو أنت عند عقد النذر نظرت انه الشيء ده لله وحنكل منه في البيت جزء مثلا، نتغدى ولا نتعشى والباقي لله سبحانه وتعالى، خلاص انت وشرطك، انت ونيتك في النذر. لكن انت اطلقت النذر، اذا النذر كله خالص لله عز وجل. انا هضرب لحضرتك مثال. لو فرضنا جدلا ان فلان من الناس نذر ان يتصدق بمئة جنيه، هل يجوز له أن يجي عند الوفاء ويقول أتصدق بتسعين وخلي عشرة للبيت؟ هل يبقى كده وفى بالنذر المئة؟ لا يكون وفى بنذر المئة. لكن لو هو اشترط عند عقد النذر أنه إن شاء الله إن رزقه الله عز وجل، اللي هو النذر المعلق المكروه عند أهل العلم لكن الشائع عند الناس، أنه لو ربنا رزقه بمية حيتصدق منها بتسعين ويوسع بعشرة على أهل البيت، خلاص أنت ونيتك، أنت وشرطك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: دخلت في الصلاة فأدركت تكبيرة الإحرام وشرعت في قراءة الفاتحة، لكن للأسف ركع الإمام قبل أن أكمل قراءة الفاتحة، فماذا أفعل؟ اركع مع الإمام فورا. طيب ما أنا ما أكملتش الفاتحة. لا عليك إكمال الفاتحة، لا يجب عليك إكمال الفاتحة، لأنه يا جماعة الخير، الراجل المأموم خلف الإمام بالذات في الصلاة الجهرية ليست عليه الفاتحة واجبة، إنما الفاتحة واجبة قولا واحدا على الإمام، وواجبة قولا واحدا على المنفرد الذي يصلي وحده. أما المأموم خلف الإمام فوضعه مختلف. صحيح في السرية كلامهم يميل إلى أنها واجبة عليه، لكن ذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله إلى أنه لا تجب عليه حتى في السرية، واستند لحديثين، وبصراحة كلام وجيه. الحديث الأولاني ألا وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي دخل في الصلاة فأدرك النبي في الركوع ولم يدرك القيام ولم يدرك فاتحة الكتاب، والنبي في نهاية الصلاة لم يأمره أن يأتي بركعة بإعادة هذه الركعة، إنما قال زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد للدبيب والحركة التي فعلها، لأنه هو ركع دون الصف وبدأ يتحرك خلف الصف حتى وصل واستوى في الصف، فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ولو كانت ركعته نقص ركن الفاتحة وركن القيام ويلزمه إعادة الفاتحة الركعة دي لكان ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، لكن ما ألزمه صلى الله عليه وسلم. فبهذا أخذ الجمهور حتى الشافعي نفسه الذي يقول بفرضية وركنية الفاتحة اعتبر الحالة دي رخصة أو حالة خاصة، قال رخصة ترخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو خلاف مذهبه إنه لو الإنسان أدرك الإمام راكعا فإنه يعتد بركعته رغم أنه فات ركن القيام وفات ركن الفاتحة. بس طب ممكن يكون فات ركن تكبيرة الإحرام، لا 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 أبدا ما فاتتش ركن تكبيرة الإحرام، لأن أنا بكبر الله أكبر ثم أكبر فأنزل للركوع تكبيرة الانتقال، ده الصواب. لكن لو إن واحد مثلا الله أكبر وراح راكع مباشرة، فالتكبيرة الأولى دي مش تكبيرة الانتقال للركوع، إنما هي تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة دخوله في الصلاة. وبالتالي فأنت إذا كنت خلف الإمام فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن أنت مطالب بمتابعة الإمام سواء أكملت الفاتحة أو لم تكملها. فالإمام أبو حنيفة استدل بالحديث أبي بكر على أن الفاتحة على المأموم ليست ركنا ولا واجبا، واستدل أيضا بحديث آخر ألا وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولذلك في مسائلهم عند الحنفية يسأل أبو يوسف رحمه الله اللي هو من كبار تلامذة أبي حنيفة في الرجل الذي دخل في الصلاة خلف الإمام فكبر ثم سكت حتى إذا ركع الإمام ركع معه وإذا رفع رفع معه وتابع صلاته، يعني ما بيقرأش خلف الإمام، أتجزئه صلاته؟ قال قد أجزأها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي أجزأها له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده الرجل كان في عهد أبي يوسف وأبي حنيفة مش في عهد النبي، يعني بعد مسافة. قال قد أجزأها له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال في حديث جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له إيه؟ له قراءة. فأنت يا حبيبنا إذا كنت خلف الإمام أول ما يركع حضرتك تقطع القراءة فورا وتركع مع الإمام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يقول هل صلاة النوافل في البيت هل يجب صلاة النوافل في البيت وهل الثواب يقل إذا صليتها في المسجد أم لا، خصوصا أنه لا يهمني رياء ولا يهمني أن ينظر إلي أحد، وإذا صليتها في مكان معين في المسجد بحيث لا أستطيع أن يراني أحد هل هكذا الثواب أيضا يقل عن المنزل؟ يا سلام. شوف يا أخي الحبيب، الأصل أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في البيت، لكن هذا متعلق بالفرائض، الأفضلية دي متعلقة بالفرائض إنما مش متعلقة بالنوافل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النوافل الأفضل فيها أن تصلى في البيت، قال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم إلا المكتوبة، صلوا إيه بقى إلا المكتوبة؟ يعني صلوا النوافل، قال صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وكان من عادتي أن يصلي النوافل في بيته عليه الصلاة والسلام، حتى ركعتين الفجر كان يصليهما بعد انتهائه من قيام الليل، يصلي الركعتين في بيته، وأحيانا يصليهما وهو جالس من طول قيامه في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، ولا يخرج من بيته إلى إمامة الناس إلا إذا استأذن منه أو آذنه الإمام آذنه المؤذن. إذن الأصل يا أخي الحبيب أن صلاة الفرائض في المسجد هي الأفضل في صلاة الفرائض أن تكون في المسجد، والأفضل في صلاة النوافل أن تكون في البيت، بصرف النظر بقى عن موضوع الرياء وغيره. فمش هنقول يعني الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد، لا حدش قال كده، لكن بنقول صلاة النوافل في البيت أفضل من صلاتها في المسجد. ليه أفضل؟ لأن دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يحث ولا يفعل إلا فاضلا صلى الله عليه وسلم. أما الفرائض فالأصل صلاتها في المسجد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. وهو حتى بيلاحقنا بالجزئية الثانية في السؤال، هو يقول طيب إذا صليت سنة الفجر في البيت ثم ذهبت المسجد هل هذا صحيح؟ هذا عين الصحيح، عين الصواب، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقل عنه مرارا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخ السائل يقول ما هو الأفضل، أن أشترك في أضحية كبيرة عجل مثلا أم أضحي لوحدي بخروف؟ والله يا أخي الحبيب كلاهما خير. لو ضحيت بخروف فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بخروفين عليه الصلاة والسلام، يبقى أنت فعلت فعل النبي عليه الصلاة والسلام واقتديت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يقول قائل على فعلك أنه مرجوح، إنما سيقول فعلك راجح وفاضل. ليه؟ لأن ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ولو اشتركت بسبع في أضحية كبيرة كالعجل البقري أو الجاموس أو الجمل، يقال لك أجزأت وهو خير، لأنه فعل الصحابة حيث أقرهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي كل خير. يبقى معيار واحد، أيهما أوفر لحما حتى يكون هذا أنفع للفقير؟ هل الأوفر لحما سبع البقرة ولا الأوفر لحما الخروف؟ إذا كان الأوفر لحما الخروف فبها ونعم، يبقى الخروف أفضل، وإذا كان الأوفر لحما سبع البقرة فبها ونعمة، يبقى سبع البقرة أفضل. وإن كان بعض أهل العلم حتى من بعض شيوخنا المعاصرين يفتي إنه الاستقلال في الأضحية في الذبيحة المستقلة الواحدة بحيث يكون دم الأضحية بالكامل عن المضحي أفضل من المشاركة بسبع في أضحية كبيرة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخ السائل يسأل يقول إنه عثر في الشارع على مبلغ مالي يقدر بمئتين وثلاثين جنيه أمام أحد العقارات في شارع عام، وأخبرت كل المحلات القريبة في المكان وتركت وسيلة الاتصال علي، ومر تسعة أشهر ولم يتصل علي أحد، هل علي فعل شيء؟ هل أتصدق به الآن أم أنتظر مرور عام كامل حتى أتصدق به؟ والله شوف يا أخي، لو انتظرت منك وانتظرت تسعة أشهر كمل، انتظر السنة، يبقى عملنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في شأن اللقطة قال عرفها سنة، خلاص فرق تسعة شهور من السنة فاضل ثلاث شهور. لكن في بعض من أهل العلم قالوا إنه اللقطة التي لا يتوقع أن يتعرف عليها من صاحبها كانت تكون حاجة بسيطة، واحد لها خمسة جنيه ولا عشرة جنيه ولا حتى عشرين، مين اللي هيرجع يدور في الشارع على عشرة ولا خمسة ولا عشرين؟ أو كان الشارع عام يمر عليه القاسي والداني، ممكن يكون اللقطة دي وقعت من واحد أصلا مقيم في أسوان وهو وجدها في القاهرة أو في الجيزة مثلا، فالراجل بتاع أسوان ده هيعرف إزاي ولا هيتواصل إزاي ولا؟ فقالوا إن في أشياء من اللقطة، أنواع من اللقطة، إما أن تكون يسيرة يتعافى فيها الناس، وإما أن يكون من الصعب جدا على المكان الذي وجدت فيه اللقطة أن يتعرف على صاحبها. ففي هذه الحالة قالوا يا عم اتصرف فيها. اتصرف فيها إزاي؟ قال بعضهم الأبرأ لذمته إنه يتصدق بها على نية صاحبها، هذا هو الأبرأ والأفضل. ليه؟ لأنه ربما يوم القيامة يأتي صاحبها ويأخذ مني حسنة ولا اثنين في مقابل اللقطة التي وجدتها وانتفعت أنا بها، المبلغ 230 وهو يجي يأخذ له حسنة تكون هي المرجحة اللي يعني يخف بها ميزان حسناتي والعياذ بالله. إذن الأفضل والأبرأ للذمة أنك تنتظر السنة مع مواصلة تذكير المحلات اللي تركت عندهم الخبر والعنوان ورقم التليفون، حد سأل حد اتصل حد سأل حد اتصل، فإذا مرت سنة فالأفضل لك أن تتصدق بها، وإن انتفعت بها فلا يضرك ولا شيء عليك، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل الله يكرمه يقول: لي أصدقاء يعملون معي ويسافروا كل يوم من محافظة إلى أخرى، وبعد صلاة الظهر يقيم الصلاة ويصلوا العصر ركعتين قصرا، فهل عملهم صحيح؟ والله يا أخي الحبيب، مدام بيسافروا من محافظة إلى أخرى فالغالب أن المسافات بين المحافظات يعني تتجاوز المسافة المعتبرة في السفر عند أهل العلم، وهي 84 كيلو. ففي هذه الحالة لهم أن يصلوا العصر قصرا ركعتين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا بيسأل يقول: هل ثبت ذكر معين أثناء الوضوء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لم يثبت فيما أعلم، إنما الثابت ذكر عند الوضوء، يعني عند بداية الوضوء اللي هو بسم الله البسملة، وذكر بعد الانتهاء من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويسن أيضا أن يصلي ركعتين، قال عنهما أهل العلم أنهما سنة الوضوء. أما أثناء الوضوء نفسه فلم يرد شيء يصح في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم، والله أعلم. أخونا السائل يقول: هل يجوز بيع المشغولات الذهبية بالآجل؟ لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب ولا بيع الفضة بالآجل. قال لا تبيع عليه الصلاة والسلام، قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. مثلا بمثل وسواء بسواء معروفة، 10 جرام 10 جرام، يدا بيد، خذ وهات، يعني فوري. الذهب بيعه لا يدخل فيه الأجل ولا القسط أبدا، لأنه لو دخل سيكون بابا من أبواب الربا. ليه؟ لأنه سعر الذهب على مدار اليوم في بورصة الذهب بيتحرك مرتين وثلاثة، في الصباح في العصر في المساء، تجد بورصة الذهب شغالة على مدار اليوم وسعره يتغير، وبالتالي لو باع التاجر الذهب بالآجل سيدخل حتما هو والمشتري في أبواب الربا والعياذ بالله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: إذا كنت أصلي مأموما في صلاة جهرية، هل أقرأ الفاتحة في الركعتين الأولتين بعد أن ينتهي الإمام من قراءتها، أم أستمع للإمام وأنصت فقط ولا أقرأ أي شيء في الركعتين الجهريتين؟ والله يا أخي الحبيب، خلاصة المسألة كنا نتحدث فيها منذ قليل، والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. أما القول الأول فذهب إليه الشافعي عليه رحمة الله فأوجب قراءة الفاتحة على كل مصلي، سواء كان منفرد ولا مأموم ولا إمام، سواء كان الصلاة جهرية ولا سرية. وأما القول الثاني فقول الإمام أبي حنيفة، فإن كان هذا أخذ الطرف الأيمن فأبو حنيفة أخذ الطرف الأيمن الآخر الجهة الأخرى، وقال بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. طب إزاي ده القولين كده متضاربين؟ القول الأول له حجة؟ طبعا له حجة. قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما أبو حنيفة فمذهبه أخذ فيه بحديثين، حديث أبي بكر لسه كان معنا من شوية الذي أدرك النبي راكعا وفاته ركن القيام وركن قراءة الفاتحة، ومع ذلك اعتد النبي له بهذه الركعة. ثم استدل أبو حنيفة بالحديث الثاني ألا وهو حديث جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إذن إحنا بين طرفين، الإمام الشافعي أوجب والإمام أبو حنيفة لم يوجب. أما القول الثالث فهو القول الوسط ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. قال شيخ الإسلام في عبارة موجزة إذا جهر الإمام بالقراءة فواجب المأموم أن ينصت، لأنه بيقرأ لمين؟ لنفسه، ما كان قرأ في سره، إنما بيقرأ جهرا لمين؟ لمن خلفه. فإذا جهر الإمام بالقراءة فواجب المأموم أن ينصت. قال الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال النبي في حديث أبي هريرة عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. طيب ماشي، وتتمة مقولة شيخ الإسلام وإذا سكت الإمام فواجب المأموم أن يقرأ. لو الإمام سكت يبقى سكوته ده فرصة للمأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب سواء أتمها أو لم يستطع إتمامها لشروع الإمام في قراءة ما بعد الفاتحة. الخلاصة تاني، أوسط الأقوال وأعدل الأقوال الذي فيه إعمال لأدلة وجوب القراءة وإعمال لأدلة وجوب الاستماع، أوسط الأقوال هو ما لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال إذا جهر الإمام فواجب المأموم أن ينصت، وإذا سكت الإمام فواجب المأموم أن يقرأ. هذا هو أوسط الأقوال وأعدلها وأعملها لكل الأدلة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وشكر الله لكم. وقت حلقتنا بالفعل قد انتهى، لم يبق إلا أن أشكر فريق العمل ثم أشكركم أنتم أيها المتابعون. جزى الله الجميع خيرا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.